عبد النساء رضي الله عنه قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجزئ منها البلوغ وذرف منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل وسمعي وطاعة وإن تأمر عليكم أحد فإنه من يعج منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فمن كل لبدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث الحسن الصحيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا درسنا في كتاب سبل السلام ومع حديث ابي هريره رضي الله عنه وذلك في فضل الوضوء واستحباب الغره والتحديد وحكم الزياده عن غسل الفرض الوارد في ايه الوضوء. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أمتي سيأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. واللفظ لمسلم. أبو هريرة هو الصحابي الجليل حافظ الصحابة الكرام ممن أكثر بل هو أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمه واسم أبيه عبد الرحمن بن صخر واختلف في ذلك على أقوال كثيرة وهذا أشهرها وأرجحها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أمتي المراد بالأمة أمة الإجابة التي تتشرف بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة في القرآن لها معاني أربعة بمعنى الجماعة من الناس. وجد عليه أمة من الناس يسقون أي طائف. ويأتي أمة بمعنى الإمام. إن إبراهيم كان أمة أي إماما. وتأتي أمة بمعنى الزمن والفترة من الزمن الوقت قد ذكر بعد أمة. وتأتي أمة بمعنى الملة والنحنة. إن وجدنا أباءنا على أمة أي على ملة ونحن. وفي الأحاديث أكثرها تأتي الأمة ويراد بها أمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول وصح لهم الإسلام وعقد التوحيد وهم أهل القبلة الذين يستقبلون القبلة. إن أمتي هذه إضافة تشريف وليس المراد أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة فلم يؤمن به إلا أكبه الله على وجهه النار، أو من يهودين أو نصراني فلم يؤمن به إلا أكبه الله على وجهه النار. فالمراد بهذا الحديث حديث أبي هريرة رواه مسلم ما يسمع به من أحد من هذه الأمة من يهودين أو نصراني، المراد أمة الدعوة، أمة الدعوة. أما الحديث الذي بين أيدينا إن أمتي يأتون، المراد من الأمة هنا أمة الإجابة، هم المسلمون يأتون يوم القيامة، وعند البخاري يدعون أي ينادون أو يسمون، أو سماتهم الغرة والتحجيب. إذا يأتون من الإتيان يوم القيامة أي يبعثون إتيان بعث، أو عند البخاري يدعون ينادون أو يسمون يوم القيامة. سمي اليوم بيوم القيامة لقيام الناس من قبورهم إلى الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. والسبب الثاني أنه يقام بالعدل والقسط بين الناس في ذلك اليوم. السبب الثالث قيام الأشهاد يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين، قيام الأشهاد يشهدون على الناس. إذن لما قال أمتي ما المعني بهذا أمة الإجابة، يأتون يبعثون إلى المحشر أو إلى الحوض، يأتون إما إلى المحشر وإما إلى الحوض يوم القيامة. غرا منصوب على الحالية، ويدعون غرا مفعول منصوب على المفعولية. أما هنا يكون يوم القيامة غرا منصوب على الحالية، أما يدعون غرا أو الغر المحجلين منصوب على الحالية، عفوا على المفعولية. إذا للتقدير إذا كان يأتون فغرا حالي، أين صاحبها؟ الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الحال. محجلين حال ثاني من أثر الوضوء، والغر أو الغرة أصلها بياض في جبهة الخيل، والتحجيل بياض في أيدي وأرجل الخيل من أثر الوضوء، أي بسبب الوضوء وإسباغه والإكثار منه والمواظبة عليه المحافظة. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والصحيح أن هذه الجملة الأخيرة كلام مدرج موقوف من كلام الصحابي الجليل أبي هريرة، كما تبين ذلك من جمع الطرق والروايات المختلفة عن هذا اللفظ. فالذي تفرد بهذا اللفظ عن أبي هريرة هو نعيم بن نعيم بن عبد الله المجمل، وكان يقول لا أدري هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام أبي هريرة. والصحابة الكثر الذين رووا هذا الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة أو يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء لم يذكروا هذه الجملة الأخيرة المدرجة من كلام أبي هريرة، إنما اقتصروا على الحديث المرفوع كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال فليفعل، في حث من أبي هريرة على هذا. كان أبو هريرة إذا توضأ ربما يصل إلى الأظافر، إذا غسل يديه ربما يصل إلى الأظافر، وإذا غسل رجليه ربما يصل إلى الركب. فكان بعض الناس يقول له في ذلك فيستدل بالحديث المرفوع، فهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. وإلا في المسألة أقوال ومذاهب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال الحافظ بن حجر هذا متفق عليه، والله ضر المسلمين. وبين يدي تلخيص لما يستفاد من هذا الحديث من كتاب توضيح الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، الجزء الأول 45 و100 إلى 46 و100. يقول أول ما يستفاد من هذا الحديث فضيلة الوضوء، وأنه سبب قوي لحصول السعادة الأبدية. كم للوضوء من فوائد وفضائل وثمرات دينية ودنيوية، لو لم يكن إلا أن ضررك يذهب عنك، الذنوب تتصافى مع آخر قطر الماء، إن لم يكن فيه تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، إن لم يكن إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، مؤمن يحافظ عليه. صحيح هذا رباط ومجاهدة للنفس عندما يتوضأ الشخص ويحافظ على وضوءه، كلما أحدث أحدث وضوءا وأعقب هذا الوضوء بصلاة ركعتين كما كان شأن بلال رضي الله عنه. والأحاديث في فضل الوضوء متواترة. إذا ما يستفاد من هذا الحديث يا إخوان فضيلة الوضوء، أنه سبب قوي لحصول السعادة الأبدية، كون التحجير والغرة من سيما أهل الإسلام ليست لأحد غيره. وكما سيأتي معنا أن الوضوء كان عند الأمم قبلا، ولكن اختص الله عز وجل للأمة بزيادة فضيلة بالغرة والتحجير، زيادة النور والبهاء والجمال وطيب الذكر كما سيأتي من شرح العلماء. الثاني أن أثر أعضاء الوضوء لأجل الطهارة سبب لنورها، ففي الوجه لمعة بياض بيضاء مشرقة، وفي اليدين والرجلين نور مضيء، وفي أيديهم وأقدامهم. إذن الثاني يعيد ذلك أن أضر أعضاء الوضوء لأجل الطهارة سبب لنورها، ففي الوجه لمعة بيضاء مشرق، وفي اليدين والرجلين نور مضيء، وفي أيديهم وأقدامهم. الثالث أن هذه ميزة خاصة وأمارة فارقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة الممتكنة الذين قالوا سمعنا وطعنا، بينما أهل الكتاب قالوا سمعنا وعصينا. تلك الأمة الممتثلة والقائمة بطاعة الله تعالى. إلى الثالثة عند أخينا مسلم
أن هذه ميزة خاصة وأمارة فارقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة الممتثلة والقائمة بطاعة الله تعالى.
أحسن. الرابع أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الأمم السابقة، وهذه لا يوافق على الشيء معنى إخوان. والصحيح أن الوضوء كان موجودا عند الأمم السابقة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من قصة إبراهيم عليه السلام وامرأته سارة لما ذهبت عند الملك الجبار الظالم، فقامت لتتوضأ فأراد أن يمد يده فبسط يده فقبضت، فقالت ادع الله، قال ادع الله أن يبسطها، فدعت الله فبسطها فلم يعتبر، فقامت تتم وضوءها فبسط يده لينال منها فقبضت يده من عند الملك الجبار سبحانه وتعالى. فقال لها بنفس الطلب فدعت فبسطت يده، فقام بالثالثة فمد يده فقبضت بقدرة الله عز وجل، فقال ادع الله أن تبسط يدي فأطلق، فأمر لها بجارية وأمرها أن تخرج، وقال لحراسه إنما جئتموني بشيطان حاشا وكذا، لكن هكذا انعكاس التصور وانقلاب المفاهيم وطمس الفطر أعوذ بالله. فحماها الله وحفظها وعادت إلى إبراهيم الخليل عليه السلام وقد حيل بينه وبينها محفوظة بأمر الله. كذا في قصة جريج العابد في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه لما قالوا له أنت بهذه المرأة البغي، قام توضأ وصلى ثم ضرب الغلام في بطنه، فقال له من أبوه؟ قال أبي الراعي فلان. تكلم الغلام في المهدي وهذا من المعجزات. فكان الوضوء عند من قبلنا، لكن الفضيلة الزائدة في أمر الغرة والتحديد التي نريد أن نتكلم عليها في هذا الحديث وأقوال العلماء والمذاهب فيه. طيب، عرفنا قول الشيخ بهذا وكيف التعقب له. الخامس أن طاعة الله تعالى سبب للفلاح والنجاح والفوز، وكل عبادة لها جزاء يناسبها. انظر كم من جزاء وثواب في باب الوضوء يناسب الوضوء. تبلغ الحية حيث يبلغ الوضوء، يدعون يوم القيامة الغر المحجبة من أثر الوضوء، الذنوب تتساقط مع آخر قطر الماء. طيب الآن واحد يسأل لماذا خص هذه الأعضاء بالتطهر؟ لماذا ما خص العنق مثلا، الرقبة، الكتف، الكتفين، الركبتين؟ قال العلماء أكثر ما تكون الذنوب بهذه الأعضاء، أكثر ما تكون الخطايا بهذه الأعضاء، بالأيد، قال بالأرجل مشيا، بالنظر، بالسمع، الوجه، الفم، الأنف، اللسان وما إلى ذلك. فتقبل على الله سبحانه وتعالى وأنت غيرت العادة التي كنت عليها. الآن لما يتهيئ الشخص للصلاة بالطهارة، ألا يهيئ أعضاءه ويهيئ أعضاءه لاستقبال ربه ومناجاته؟ بل ففيه من الحكم ما يظهر والكثير منه يخفى. السادس من الفوائد إثبات المعاد والجزاء. ليه؟ من أين؟ عند أبي ياسمين. من أين؟ عند أبي ياسمين. من أين؟ يعني إثبات الجزاء والمعاد من أين في الحديث؟ يأتون يوم القيامة، يوم القيامة قصة نص يوم القيامة. طيب قال لك معلومة، أنت لازم تخرج بشيء يعني 10% 5% من ذلك. قال الثالث إثبات المعاد والجزاء فيه، وهو مما علم من الدين بالضرورة، فإن الإيمان بالبعث هو من أركان الإيمان الستة، فلا يصح إسلام أحد إلا بالإيمان بالبعث والجزاء بعد الموت، إن أمتي يكون يوم القيامة غرا محجما. طيب السابع البعث يكون للأرواح والأجساد. إن أمتي، واحد يقول ده بعث الأرواح بس والأجسام لا تبعث، هذا كلام الفلاسفة والتناسخية معنا. طيب لكن الحديث يقول إن أمتي يأتون بأبدانهم وأرواحهم معنا. قال البعث يكون للأرواح والأجساد، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون يوم القيامة عفاة عراة غرلا، حفاة لا نعال معهم ولا كفاء، عراة لا ملابس تستر أبدانهم، غرلا غير مفتونين. الثامنة من فوائد الحديث من أمتي أو إن أمتي، الأمة قسمان، أمة دعوة وأمة إجابة. طيب عند أخينا عبد الله بن يحيى ثنتان في أمتي هما بيمكم، من أي الأنواع؟ من أمتي هما بيمكم، من أي الأنواع؟ أمة الإجابة يا شيخ، قد سوى وهم واحد. ثنتان في أمتي هما بيمكم، المراد الكفر الأصغر العمل، والمراد بالأمة أمة الإجابة، أهل التوحيد أهل الإسلام. هما بهم كفر النياح على الميت والطعن في الأنساب. خلاص. طيب عند أخينا علاء، وستفترق أمتي على 73 فرقة، من أي الأنواع؟ أمة الإجابة. وإن لا يدخل في 73 أحد من أمة الدعوة، وليد أي فرقة متفق على كفرها أو معلوم من الدين كفرها لا تدخل في 73 قطعا، ولذلك الطليانية لا تدخل 73، العلوية لا تدخل في 73، النصيرية لا تدخل في 73. المراد في 73 أهل القبلة، وعلى رأسهم الفرقة الناجية، وثنتان وسبعون متوعدة بالنار. فلما قال وستفترق أمتي، المراد أمة الإجابة، لا نذهب إلى أمة الدعوة، عرفنا؟ بارك الله فيك. طيب يقول أمة دعوة وأمة إجابة، فكل وصف أنيق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فالمراد به أمة الإجابة، ما عدا ذلك فهم أمة الدعوة. وأمة الدعوة هي أمة الإجابة يا إخوتي، تأتي مضافة إلى ياء المتكلم، معنى شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ما يجوز الشفاعة لليهود والنصارى والكفار والمجوس الذين هم داخلون في أمة الدعوة. شفاعة لأهل الكبائر إيه؟ للأمة المراد أمة إيه؟ الإجابة. جزاكم الله خير. قال فكل وصف أنيط بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فالمراد به أمة الإجابة، ما عدا ذلك فهم أمة الدعوة. عرفنا كم الآن فوائد؟ طيب الفائدة التاسعة بقى عشان ايه المسألة الفقهية المتعلقة بالحديث، المسألة الفقهية بس ركزوا معنا. التاسعة من فوائد الحديث في خلاف العلماء في أمر ماذا؟ أمر ماذا؟ الغرة والتحديد. طبعا الجمهور على استحباب ايه الإطالة في غسل الرجلين واليدين، ولكن كيف يتأتى الأمر في الوجه؟ كيف يتأتى الأمر في الوجه والأمر محدود؟ فلو أنك أطلت في الوجه دخلت في الرأس، ولو نزلت دخلت في العنق والرقبة، فكيف يتأتى الأمر؟ جمهور العلماء على استحباب الإطالة في الغرة والتحجيب في الأيدي والأرجل. والإمام مالك رحمه الله تعالى ورواية على الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ السعدي صاحب التفسير والشيخ ابن باز وجماعة من المعاصرين قالوا لا يستحب الإطالة، وهذا الثاني هو الراجح. الثاني هو الراجح معناه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، لكن أردت تقديم المسألة باختصار لكي نفهم ما وجه الخلاف ومن المختلفون وكيف نرجح بين الأقوال. يقول الإمام البسام رحمه الله تعالى ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم إلى استحباب مجاوزة الفرق في الوضوء، وهو مذهب جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك ببطية حديث الباب. وحديث الباب يقول إيه؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليقل. وذهب الإمام مالك وأهل المدينة إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفحل. ليه؟ الوضوء عبادة توقيفية، جاء محددا في الآية المنزلة، وكل عضو منها له حد يحج به. فالذين نطلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا لطيفا ما ذكروا أمر الإطالة. هناك بعض الأدلة تشبث بها الجمهور، منها هذا الحديث الذي هو مدرج وموقوف في نفس الوقت. قال وذهب الإمام مالك وأهل المدينة إلى عدم استحباب مجاوزة محل الإطالة، وهو رواية عن الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، واختار من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ السعد والعلامة ابن باز وغيرهم، واستدلوا على ذلك بما يلي: أولا مجاوزة محل الفرق على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل. ثانيا كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه كان يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبة، وهذا نص الآية. وليس معنى هذا يا إخواننا إلى المرفقين أن الإنسان يقف عند المرفقين ولا يتحقق ولا يدير الماء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يديره. وكذلك في أمر التعبير. ثالثا، آية الوضوء حددت محل الفرق المرفقين والكعبين، وهي من آخر ما نزل من القرآن. رابعا، لو سلمنا بهذا لاقتضى الأمر أن نتجاوز حد الوجه إلى بعض شعر الرأس، وهذا لا يسمى غرة، لأن الغرة أين تكون؟ في الجبهة. معنى؟ أما الرأس فليس هو من الوجه، فيكون متناقضا. إذن الرابع، لو سلمنا بهذا استحباب الإطار، لو سلمنا بهذا لاقتضى الأمر أن نتجاوز حتى الوجه إلى بعض شعر الرأس، وهذا لا يسمى غرة، فيكون متناقضا، أي المعنى. خامسا، الحديث لا يدل على الإطار، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصر لا العضد والكتف. يعني هذا العضد، إذا الحلية معهود تكون هنا في المعصم في الساعد، ده بقى أيضا تكون في رجلين، فلخان مكان فلخان وما إلى ذلك، لا يكون عند ركبتين أو في الساقين، لا. يقول الحديث لا يدل على الإطار، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا العرض والكتف. سادسا، أما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحليله فليفعل، فهذه زيادة مدرجة بالحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. ولذا قال ابن القيم رحمه الله، وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون في الوجه، وإطالته غير ممكنة. الخير لها أربع قواعد، معنى بخلاف الإنسان يقوم على رجلتين أو رجلين، قال ولا تكون في الوجه وإطالته غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. قال الإمام ابن القيم في النونية، واحفظ حدود الرب لا تتعدها، وكذاك لا تجنح إلى النقصان، إذا لا تتجاوز ولا تنقص، إنما الزم حدود الشرع، وقف حيث وقفتك السنة، وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان، ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفرقان، يعني القول بأنه هذا مدرج وموقوف، هذا هو الصحيح وهذا هو الفرقان. والراجح الأقوى انتهاء وضوءنا لمرفقين كذلك الكعبان، هو الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، وإطالة الغرات ليس بممكن، وإطالة الغرة ليس بممكن، لأنك ستدخل في حد الرأس أو ستنزل إلى العنق أبدا، وذا في غاية التبيان. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان، فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فقد ميزه أولو العرفان ونعيم الراوي قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. يعني جاء في مسند أحمد أن نعيم بن عبد الله المجلس شك في الأمر كلمة فمن استطاع أن يطيل ربطه لها وسأل فيها أبا هريرة وقال لعلها من كيس أبي هريرة من عند أبي هريرة وليست من حديث مرفوع ولذا الإمام أحمد في مسنده ذكر هذا الأمر منسوبا مضافا إلى نعيم المجلس. الآن نقرأ ما جاء في الشرح عند الإمام الصنعاني رحمه الله ملخصا كتاب بدر التمام. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا بضم الغين المعجم تشديد الراء جمع أراء أي ذوي غرة واصلها لمعة بيضاء فتح اللام تكون في جبهة الخرق. والعلماء لما جاءوا يشرح هذا الحديث قالوا الغرة المراد بها كناية عن النور والوضاءه التي تكون بسبب الوضوء والمحافظة عليها. قال وفي النهاية يريد بياض وجوهه بنور الوضوء يوم القيامة ونصبه على أنه حال من فاعل يأتون. وعلى رواية يدعون يحتمل مفعولين محجرين بالمملة والجيم من التحديد وفي النهاية أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام. عندكم بيض أو بيض؟ نعم من الأيدي والأقدام استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويدين ورجلين. وفي صحيح مسلم ليست هذه الاستيمة لأحد غيركم من أثر الوضوء بفتح الواو لأنه الماء ويجوز الضم عند الضعف من أثر الوضوء هذا وهذا هو الأكثر ومن أثر الوضوء وهذا قليل كما تقدم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أي وتحديله وإنما اقتصر على أحدهما لدلالته على الآخر. وآثر الغرة يعني آثر ذكر الغرة دون التحجيب معنى لدلالة هذا على الأصل. ومن النحاة أو من اللغويين من يقول الغرة تطلق على التحجيب أيضا فاكتفى بذكر الغرة عن ذكر التحجيب. قال وآثر الغرة أي آثر إيه؟ ذكر الغرة ومن باب إيه؟ السرابيل تفيقهم الحر يعني تفيقهم الحر والبرد لكن لم يذكر البرد معنى؟ يعني ذكر واحد من الأمرين للعلم بالثاني وسرابيل تفيقهم الحر. قال وهي مؤنثة على التحجيب وهو مذكر لشرف موضعها. وفي رواية المسلم فليطل غرته وتحديده فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم. وظاهر السياق أن قول إذا الآن ما السبب في ذكر الغرة دون التحديد من سيجيب عند خنا إمام عند خنا إمام نعم واحد الاكتفاء بذكر واحد من الأمرين للعلم بالثاني هذا من باب قوله تعالى سرابيل تطيقكم الحر. طيب أنا تطيقكم الحر والبرد نعم الثاني عند أهل اللغة بعضهم يقول إيه الغرة تطلق ويراد بها التحديد. طيب وإيش أيضا الغرة تتعلق بإيه وهو أشرف الأعضاء وأول ما يقع نظر الناس عليه على الوجه صح أول ما تبص في الرجل تنظر في وجهه وأشرف شيء. قال وظاهر السياق أن قوله فمن استطاع إلى آخره من الحديث وهو يدل على عدم الوجوب إذ هو في قوة من شاء منه. طيب لا بأس بهذا الكلام لكن الجملة مدرجة موقوفة على أول وجه، فلو كان واجبا ما قيدهم بها إذ الاستطاعة لذلك متحققة قطعا. وقال نعيم أحد رواته، نعيم بن عبد الله المزني، لا أدري قوله فمن استطاع إلى آخره من قول النبي أو من قول أبي هريرة. وفي الفتح لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، نعيم بن عبد الله المزني. والحديث دليل على مشروعية إطالة الغربة والتحجيج، وهذا مذهب الجماهير. والراجح أننا لا نقول بالاستحباب إلا بدليل ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الذين حكوا صفة ظهور النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا من هذا شيئا. واختلف العلماء في القدر المستحب من ذلك، فقيل في اليدين إلى المنكب وفي الرجلين إلى الركبة، وقد ثبت هذا عن أبي هريرة رواية ورأي. أما رواية فهذا في سنة مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غسل ذراعين شرع في العضد، مش معناه الإطالة المرادة في حديث أبي هريرة، لأن أبو هريرة كان يرفع إلى الأظافر، معناه التحقق من غسل المرفقين وإزالة الماء. فمن فعل هذا فعلا كان هذا منه في أوائل عضدين، بلغ منه أوائل عضدين. كذلك في أمر الكعبين كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غسل رجليه شرع في ساقين، المراد مجاوزة حد الكعبين ليتحقق أن الماء تناول الماء. أما من رأي أبي هريرة فهذا معروف مشهور، وثبت من فعل ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن. والصحيح أن هذا ضعيف إلى ابن عمر، وفيه عبد الله العمر المكبر وهو ضعيف كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقيل الحمد لله، وقيل إلى نصف العضد والساق، يعني وقيل المستحب بالزيادة إلى نصف العضد، يعني هنا وأنصاف الساقين والغرة في الوجه أن يغسل إلى صفحتي العنق، ولم يكن يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث غسل الرقبة أمان من النار حديث موضوع، ولا يصح، ولا يصح استحباب غسل العنق والرقبة شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان ابن عمر يا إخوان يصح أو لا يصح؟ لفظ أنه كان ربما بالغ أو بلغ بالوضوء يبطهر معنا، وهذا لا يصح. والسبب في ضعف ماذا؟ العمري، عبد الله العمري، عبد الله بن عمر هو ضعيف، وأخوه عبيد الله ثقة، أخوه المصغر ثقة والمكبر ضعيف. وقيل إلى نصف العضد والساق، قال والغرة في الوجه أن يصل إلى صفحتي العنق، والقول بعدم مشروعيتهما وتأويل حديث أبي هريرة لأن المراد به المداومة على الوضوء خلاف الظاهر. لا بأس بهذا التأويل، لا بأس بهذا التأويل لينسجم، لأنه ينسجم على الحديث الأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الأعرابي الوضوء، صفة الوضوء، فقال له فمن زاد فقد تعدى وأساء الله. فلماذا الزيادة؟ فوجب الوقوف حيث أوقفنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما وكيفية وهيئة وصفة. قال ورد بأن الراوي أعرف بما روى. هذه قاعدة يعمل بها في مواضع وليست على إطلاقه، ليست على إطلاقه، لأن هذا اجتهاد محض من أبي هريرة. ورد بأن الراوي أعرف بما روى، العبرة بما روى وليس العبرة بما رأى، وهذا مذهب الجماهير خلافا لأبي حنيفة في هذا القاعدة. العبرة بما رأى، لا، العبرة بما روى، أي بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رأيه فيحتمل أن يكون اجتهادا، أو أن يكون ما رواه اعتقد أنه منسوخ، أو تأوله على معنى معين بسبب من الأسباب. قال ورد بأن الراوي أعرف بما روى. كيف وقد رفع معناه ولا وجه لنفيه؟ لا، الراجح أنه لم يرفع الجملة الأخيرة، والصواب أنها مدرجة. وقد استدل على أن الوضوء، قد استدل على أن الوضوء من خصائص الأمة بهذا الحديث، الذي استدل بهذا الإمام الحليم شيخ البيهقي، وبحديث مسلم مرفوع فيما ليست لأحد غيرك، الذي في صحيح مسلم أن السيمة والعلامة تعود على الغرة والتحديد، النور والوضاء، والسيمة بكسر السين المهملة العلامة. ورد هذا بأنه قد ثبت الوضوء لمن قبل هذه الأمة. قيل وقد ذكرنا شيئا من الأدلة في هذا، كما عند البخاري وفي الصحيحين كذلك، قيل من الذي اختصر في هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، وهذا هو الصواب. وبهذا نصل بارك الله فيكم نحن وإياكم إلى نهاية درسنا هذا، إلى أن الإطالة عن الحد المفروض في غسل أعضاء الوضوء لا يصل إلى حد الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وصف وضوئه في مواضع متعددة ومواقف كثيرة. ثم في حديث تعليم الأعرابي قال فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. فليس لنا أن نزيد شيئا ما في صفة الوضوء وكيفيته، ولم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم اللفظة التي فيها فمن استطاع منكم أن يطيل غرة فليفعل، إنما هي مدرجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والعلم عند الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.